بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: ما حكم كشف المرأة وجهها ويديها في الحج والعمرة؟ قال: ورجليها إلى الكعبين. المرأة عمرة كما في حديث مسعود في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة كلها عورة. وما يتعلق في إحرامها بالحج والعمرة، تقدم معنا أنه يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها إذا لم يكن هناك من يراها. فإذا حاذت الرجال أو أو كانت في مكان يوجد فيه الرجال فتغطي وجهها ويديها. تقدم معنا أن تغطية الوجه بغير أن يشد الثوب على الوجه، إنما يسدل الثوب من الرأس على الوجه، فتجتنب القفازين والنقاب والبرقع. يقول السؤال الذي بعد: امرأة مغطية لوجهها في أعمال الحج والعمرة بالغطاء المعروف، ولكنه يشتد على الوجه بسبب الزحام. لا يضر هذا الاشتداد، هذا عارض بسبب، فلا يضرها ذلك. يقول السائل: جماعة من النساء أعمارهن ما بين 40 إلى 60 سنة، فاختلفوا في الانطلاق من مزدلفة إلى منى يوم العيد. النساء ضعيفات يجوز لهن الدفع، وقد دفعت سودة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تأخرت مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ثم قالت: لئن أكون استأذنت النبي عليه صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. ندمت وتمنت أنها استأذنت وتقدمت بسبب الزحام الذي حصل والنساء ضعيفات، فيجوز سواء في 40 أو قبلها أو بعدها. يقول: الانطلاق قبل الفجر هل هو عند غياب القمر أو قبل ذلك؟ من دفع قبل ذلك فيرجى أنه لا يأثم طالما أنه قد حصل له شيء من المبيت مزدلفة، ولكن السنة والأقرب إلى الأدلة أنها تدفع متى المرأة أو الضعفاء بعد غياب القمر، استدلالا بحديث أسماء. يقول: ما حكم الانطلاق بعد الفجر ورمي جمرة العقبة؟ من يجيب الانطلاق بعد الفجر ما حكمه؟ من يجيب؟ عندك خالد؟ طيب عندك يعني الدفع إلى منى بعد الفجر مباشرة خلاف السنة عند الجمهور، ويأثم على قول من يرى وجوب الوقوف إلى متى؟ إلى الإسفار، وهو الذي اخترناه أنه يجب عليه أن يقف حتى يسفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لو دفع مباشرة قبل أن يسفر فيأثم على الصحيح، وعلى قول الجمهور خالف السنة فقط. طيب يقول: ما حكم رمي جمرة العقبة؟ من يجيب؟ تقدم معنا عندك فهمي، واجب من واجبات الحج، ما الدليل؟ ارفع صوتك. رمى وقال: خذوا عني مناسككم، وأيضا أمر بالرمي بمثل هؤلاء فرموا. يقول: ما حكم الانطلاق قبل الفجر؟ بعضهم يتعجل ثم ينتظر في منى حتى الضحى ويرمي جمرة العقبة، ما حكم هذا العمل؟ من يجيب؟ ينطلق قبل الفجر وينتظر في منى حتى يأتي الضحى ويرميه في الضحى، في حق من يجيز هذا؟ حق الضعفاء أو من كان قائما على ضعيف يعني ذهب معه. طيب يقول أخ كم أركان الحج من يجيب إلى الآن الذي قد أخذناه إلى الآن؟ ما هي الأركان التي قد أخذناها عندك يا ملحم؟ نعم النية. طيب والإحرام؟ الإحرام بالحج. طيب يعني العمرة ليس تركنا من أركان الحج، نريد الحج فقط بدون التمتع. الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة، نحن ماذا خرجنا به؟ نعم ذكر بعضهم أنه ركن، والذي اخترناه أنه واجب من الواجبات ولا يبلغ حد الركنية، كذلك الرمي من الواجبات فقط. يعني بقي معنا طواف الإفاضة سيأتي معنا. نعم والسعي بعد طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. إذا ما في إلا هذا، هذه الأركان فقط، النية والإحرام بالحج، وكذلك نعم الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بعده. وإذا قدم السعي بعد طواف القدوم أجزاء كما تقدم. وهناك واجبات أخرى كما هو معلوم. يقول أخ هل يجوز أن يرمي الجمار في كل يوم ثم يرجع إلى مكة؟ هذا يأتي معنا إن شاء الله. يقول حديث صلاة التسابيح يا عما يا عباس لا أعطيك لا أمنحك لا أحبوك، ثم دله على صلاة التسابيح. هذا الحديث الصحيح المسند، هل انتقد الحديث المذكور؟ نعم انتقد، انتقده نعم جماعة من أهل العلم، منهم علي بن المديني رحمه الله كما في إتحاف المهرة، وكذلك نعم أظن الذهبي كذلك الذي يذكره الآن علي بن المديني. وقد قرأ الانتقاد على الشيخ وارتضى، ما أدري هل نسي أن يحذفه أو نعم أو يحتمل أن الورقة سقطت أو ما أشبه ذلك. في الدرس السابق أخذنا مسألة ومسألتين فقط. يقول طواف الوداع في حق المعتمر سيأتي معنا، هنا رسمة في تحديد المسافات في الحرم، تحديد الحرم تقدم معنا أنه يمتد من جهة الحرم المدينة إلى التنعيم، يقول 7 كيلوات، ومن جهة جدة 33 كيلو وهو الغرب، ومن جهة اليمن وهو الجنوب 13 كيلو، ومن جهة الغرب من جهة الشرق الطائف ضفة وادي عرنة الغربية 15 كيلو، ومن جهة الشرق الشمالي 16 كيلو. تقدمت معنا فقد ذكرناها للمراجعة. طيب وصلنا إلى المسألة 68، أخذناها ما أخذنا 68، إذن 69. قال المسألة 69 بعد 100، إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر. في المسألة خلاف بين أهل العلم على أقوال. القول الأول يجب عليه الهدي، يعني هذه المسألة فيما إذا ما أدرك نعم فيما إذا أدركه يوم النحر ولم يصم. ماذا خرجنا به في الدروس السابقة؟ جاء يوم العيد ولم يجد هديا، ماذا يصنع؟ يصوم أيام التشريق. فماذا عن الحديث الوارد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق الاستثناء للحاجة الذي لم يجد لها؟ المسألة أشرنا إليها في كتاب الصيام، وبعضهم يرى أنه لا يصوم أيام التشريق سيأتي. قال في المسألة خلاف بين أهل العلم على أقوال. القول الأول يجب عليه الهدي ولا يصومها في أيام التشريق ولا بعدها، ويبقى الهدي في ذمته، وهو قول سعيد بن جبير وطاووس ومجاهد، وجاء عن عمر بن عباس بإسنادين ضعيفين. طيب، يعني هؤلاء الآن يرون أنه يرجع إلى الهدي، يرجع إلى الأصل والهدي لأنه ما أدرك الصوم. القول الثاني يصوم أيام التشريق، وهو قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنه، وقال أبي عروة الزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، وهو اختيار البخاري لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم في البخاري أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. القول الثالث لا يصوم، إذن هؤلاء استثنوا الحديث الوارد لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. تقدم معنا في الصيام أنه يحتمل أنهما أرادا رفعه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا والأقرب أنهم استنبطوا ذلك من الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج، فأطلق الله سبحانه وتعالى في الحج يشمل أيام التشريق ويشمل ما قبل يوم النحر، فقوله في الحج عام يشمل هذا وهذا، فيظهر أن ابن عمر وعائشة استنبطوا ذلك من الآية، وبعض أهل العلم يرى أنه قد يكون له حكم الرفع. والله المستعان. قال القول الثالث لا يصوم أيام منى، ويصوم عشرة أيام بعد ذلك، يعني بعد أن يرجع يصوم العشرة، يجمع الثلاثة مع العشر ويترك صيام أيام التشريق. هذا فيه نظر، وهو قول الحسن وعطاء والشافعي وأحمد في رواية. قلت والصواب من هذه الأقوال هو القول الثاني، وتقدم تحقيق المسألة في كتاب الصيام. ما هو القول الثاني؟ يعني يصوم أيام التشريق، وهذا واضح قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وأيام التشريق من أيام الحج. وأما الحديث نهى عن صيام هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن صيامها، فمخصوص بالحاج الذي لم يجد الهدي. قلت أما إذا أخر الصوم متعمدا بغير عذر حتى فاتته أيام منى أيضا، فمن أوجب عليه الهدي في المسألة السابقة يجبه عليها هنا، يجبه عليه هنا، لأن هذه مسألة أخرى، تأخر حتى ذهب عليه أيضا أيام التشريق، لم يهدي ولم يصوم، ما وجد هديا وما صام حتى فاتت أيام التشريق، فوت على نفسه أيضا الثلاثة الأيام، فماذا يصنع له؟ متى يصوم الثلاثة؟ بعد إذا رجع يجمع العشرة. طيب، هذا قول بعض العلماء الجمهور، وإذا كان له عذر فلا يأثم، وأما مع عدم العذر فيأثم إذا لم يكن له عذر. وسيأتي أن بعضهم يقول وقتها محدد في الحج لأن الله قيدها في الحج فذهب وقتها. قلت أما إذا أخر الصوم متعمدا بغير عذر حتى فاتته أيام منى أيضا، فمن أوجب عليه الهدي في المسألة السابقة يجبه عليه هنا. من الذي أوجب عليه الهدي في المسألة السابقة؟ سعيد بن جبير وطاووس ومجاهد. ما هي المسألة السابقة؟ إذا أدركه يوم النحر، فمن باب أولى في هذه المسألة، يعني في المسألة الأولى إذا فاتته، إذا فاتت الأيام حتى أدركه يوم النحر، فكيف إذا أدركه أيام التشريق؟ إذا فاتته أيام التشريق أيضا من باب أولى، يرون أنه يلزم الهدي. قال والجمهور على أنه أساء، ويصوم 10 أيام بعد ذلك وألزمه كثير منهم بدم. طيب قال الجمهور على أنه أساء ويصوم 10 أيام بعد ذلك وألزمه كثير منهم بدم لأنه ترك واجبا متعمدا وهو قائم مقام الهدي، لا شك أنه يعتبر من الأنساك، يعتبر من أنساك الحج، فمن ألزمه بالدم على ما جاء في أثر ابن عباس فلا بأس، من ترك نسكا فعليه دم. قال وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز صيامها بعد خروج وقتها، لأن الله تعالى قال فصيام 3 أيام في الحج، وعنده ينتهي الحج بطواف الإفاضة، فلا يجوز صومها عنده لا في أيام التشريق ولا بعدها، ويبقى عليه صيام 7 أيام. وقوله قوي، إلا أنه يجوز صومها في أيام التشريق كما تقدم التنبيه على ذلك، والله أعلم. أن يبالغ ابن حزم يقول طاف الإفاضة انتهى الحج، ولا يجوز أن يصوم في أيام التشريق. الصحيح جواز مشروعية صيامها في أيام التشريق. بقي من فوت على نفسه أيام التشريق إن كان متعمدا، أما المعذور المتعمد المعذور لمرض لشدة عليه يشق عليه الصيام في أثناء الحج ما استطاع، فهذا لا بأس أن يجمعها 10 إذا رجع، كما أن الله عز وجل ألزم الذي يفطر في رمضان أن يقضي عدة من أيام أخر. وأما غير المعذور ففي النفس شيء من ذلك، لأنها عبادة مؤقتة وقتها الله في الحج، فصيام 3 أيام في الحج. والجمهور في هذه المسائل يقولون إذا كان المعذور يلزمه أن يقضي فغير المعذور من باب أولى. لهم نظائر لهذه المسألة، من يذكر؟ في حق من أفطر متعمدا في رمضان قالوا يقضي لأن المعذور يلزمه القضاء، فهذا أيضا من باب أولى. وأيضا مسائل أخرى غيره، من أخر الصلاة من وقتها حتى خرج الوقت قالوا أيضا يقضي، لأن النائم والناسي يلزمه القضاء وهو معذور، قالوا فغير المعذور من باب أولى. وهذه القياسات فيها نظر كما تقدم، والأقرب أنها أن من لم يكن له عذر وتعمد التأخير حتى خرج الوقت يأثم ولا يستطيع القضاء، يبقى عليه 7 أيام ويأثم على تركه 3 أيام في الحج، ويلزمه الجمهور بدم. لا، المعذور لا يلزمه، أما غير المعذور يلزم بدم عند الجمهور. قال المثل 70 بعد 100 من ابتدأ في الصيام ثم قدر على الهدي. نعم، إنسان ظن في نفسه أنه ما سيستطيع على الهدي، بدأ بالصيام في أيام، صام 3 أيام في أيام مثلا 10، 6، 7، 8، بعد أن صام 3 أيام أو قد صام 2 أيام جاءه إنسان وأهدى له مالا فاستطاع بعدها أن يشتري هديا، ووجد هديا يشتريه، ووجد هديا يشتريه، فهل يلزمه أن يهدي أو له أن يواصل بالصوم؟ قد شرع في الصيام، لو أن يواصل في الصيام لأنه قد شرع في العبادة التي وجب الله عليها، طيب هل له أن يرجع إلى الهد ويترك الصوم؟ نعم، له أن يرجع على الصحيح، لأن وقت الذبح ما قد جاء ولا قد ذهب، ما زال الوقت باقيا. فلو وجد المال بعد أيام التشريق، متى آخر أيام التشريق عندك؟ آخر يوم متى؟ متى آخر يوم من أيام التشريق؟ 13 أو 12؟ 13. إذا وجد في اليوم 14 مالا ووجد هديا، ما يستطيع الرجوع لأنه خرج وقت الذبح، وقت الذبح فقط أيام التشريق، ما يستطيع أن يرجع إلى الهدي، ما بقي معه إلا أن يتم الصيام، يبقى عليه 7 إذا رجع إلى أهله. قال: ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أنه لا يلزمه أن يرجع إلى الهدي إلا أن يشاء، أي إذا رغب من نفسه، وأما إلزاما فلا يلزم لأنه قد شرع في العبادة، في عبادة الصيام. وقول الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وداود لأنه قد فعل ما أمره الله به، وقال المزني من الشافعية يلزمه الهدي، ومنهم من قال إن قدر على الهدي قبل إكمال 3 لزمه الهدي، وإن كان بعد إكمالها لن يلزمه، وهو قول ابن أبي نجيح وحماد والثوري وأبي حنيفة، كأنما أخذ من ألزمه بالهدي أنه ما زال الوقت باقيا، لكن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فهذا لم يجد فانتقل إلى الصوم بأمر الله، فالذي يظهر أنه لا يلزمه، ولكن لو رجع إليه من نفسه فهو أحسن، وكذلك إذا كان عنده قدرة فالأفضل له أن يرجع إليه، خروجا أيضا من الخلاف المذكور. قال: والأقرب من هذه الأقوال هو القول الأول، والله أعلم. ما هو القول الأول الذي اخترناه؟ أنه ما يلزم الرجوع إلا إذا شاء، هذا احتياج أبي حنيفة، أنه إذا وجد الماء، إذا وجد التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم، لكن هذا ما يكفي لأن الله عز وجل أمر بالوضوء عند وجود الماء، قال: فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته، فينتقض وضوء مباشرة بوجود الماء، ما هذا لا ينتقض صومه، وليس عندنا دليل على أن صومه يفسد، وليس أيضا عندنا دليل على أنه مأمور بالرجوع، بينما في التيمم عندنا الدليل على أنه يرجع إلى الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. قال: المسألة 71 بعد 100: هل اشترط في الهادي أن يجمع بين الحل والحرام؟ معنى هذه المسألة أن بعضهم اشترط أن يؤتى بالهدي من خارج الحرم، فيجتمع في هذا الهدي أنه كان في الحل ثم صار في الحرم، يؤتى به من خارج الحرم فيكون قد جمع بين الحل والحرم، وهذا ليس عليه دليل هذا الشرط، قد جاء اشتراطه عن ابن عمر وغيره سيأتي. قال: أكثر أهل العلم لا يشترطون ذلك، ومذهب أحمد الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في الحاشية، وفي إسناده رباح بن أبي معروف وفي ضعف. قال: وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى الهدي إلا ما عرف، أي يذهب به إلى عرفة، وعرفة خارج الحرم، إلا ما عرف أي ذهب به إلى خارج الحرم بعرفة، عرفة خارج الحرم، أي يجمع بين الحل والحرم، وهو قول سعيد بن جبير ومالك، والصواب القول الأول، ولا نعلم دليلا على اشتراط ذلك. تنبيه: حلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر، ولم يذكر هذا في حديث جابر، هذا مما فات ذكره في حديث جابر ما يتعلق بالحلق، لكن قد جاء في غيره. قال: وقد صح ذلك عن أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم أتى منزله بمنى، ثم دعا الحلاق فقال له: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. نعم، واضح، أردنا بهذا أن الترتيب في ما يتعلق بهذه المسائل. المسألة 72 بعد ما حكم الحلقة والتقصير، تقدم الكلام على المسألة تحت المسألة رقم 79. لماذا ذكرت هناك مع أن الحلق والتقصير في هذا المكان بعد النحر؟ لماذا قدمناها في العمرة بعد العمرة؟ بعد العمرة إذا تكلمنا على حكم الحلق والتقصير، ماذا خرجنا بحكم الحلق والتقصير عندك؟ نعم أنت. الوجوب. طيب نعم الوجوب، ما الدليل على الوجوب؟ ما تذكرنا؟ حديث ابن عمر وجابر وابي موسى قال: ومن لم يكن اهدى فليطب البيضة بالصفا والمروة ثم ليقصر او ليحلق، بعض الروايات ثم ليحل. قال المسألة 73 بعد المئة: أيهما أفضل، الحلقة والتقصير؟ ذكر أهل العلم أن الحلقة أفضل لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. كرر ذلك ثلاثا ثم قال: والمقصرين. قال: يجزئ الحلقة والتقصير عند عامة أهل العلم إلا ما روي عن الحسن من وجوب الحلق في الحجة الأولى، والصحيح قول الجمهور. يعني جاء عن الحسن أنه على أول حجة يلزم فيها الحلق، نحتاج إلى نظر في صحته عنه. قال المسألة 74 بعد المئة: هل يجب الحلق على من لبد رأسه؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الحلق على من لبد. ما معنى تلبيد الرأس؟ تلبيد الرأس ما معنى؟ يعني جمع الشعر، جمع الشعر، وهذا يحتاجه القارن والمفرد الذي يطول عهده بشعره، المتمتع يأتي ويقصر ما يحتاج إلى تلبيد، فيحتاج القارن والمفرد لأنه يطول الأمر فيجمع شعره حتى لا يتشعث، يجمعه بشيء يلاصق الشعر بعضه ببعضه، فبعضهم يجمعه بالصمغ أو الحناء أو العسل، هذا معنى التلبيد. هل لبد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، جمع شعره ولبده. حديث من تلبيد الشعر عندك؟ حديث أني لبدت رأسي عن من؟ هذه حافظة في الصحيحين. قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: أني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. طيب، هذه مسألة متعلقة بالحلق، هل من لبد الرأس يلزمه الحلق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حلق عليه الصلاة والسلام، هل يستفاد من ذلك الوجوب؟ نعم، ما أمر من لبد أن يحلق، وإنما فعل ذلك مجرد فعل، وحث الصحابة على الحلق ثم أجاز التقصير عموما، قال: والمقصرين، ولم يخصص القارن والمفرد من المتمتع، بل قال: اللهم اغفر للمحلقين، دعا لهم ثلاثا ثم قال: والمقصرين، وعمم وما استثنى من المقصرين من كان قارنا أو ملبدا أو ما أشبه ذلك. قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الحلق على من لبد، وصح عن عمر وابنه الأمر بذلك، كان عمر وعبد الله بن عمر يأمران بذلك، يقول: من لبد فليحلق. هل كان ذلك على سبيل الإلزام أو الاستحباب؟ يعني محتمل، ما صرحوا بالوجوب، لكن كانوا يأمرون بذلك. استند إليه من قال بالوجوب وليس صريحا. قال: وهو قول النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور بن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبد وحلق، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه مخير، مخير بين ماذا وماذا؟ إن الحلق والتقصير. وهو قول الشافعي والأصح، وهو قول الشافعي والأصح عند أصحابه، وهو قول أصحاب الرأي وصحابه من قدامة، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يلزمه الحلق إلا إذا نواه. وهذا أيضا فيه نظر، حتى ولو نواه، لو نواه أنه سيحلق ثم بداله أن يقصر، ما يلزمه أنه يحلق وإن كان ناويا قبل ذلك، بل له أن يقصر. طيب، في الحاشية أثر ابن عمر خرج من أبي شيبة، أثر ابن عباس خرج من أبي شيبة بإسناد صحيح. قلت الصواب أنه مخير والأفضل والحلق، ولا نعلم دليلا صحيحا في إلزامه بالحلق. المثل 75 بعد المئة، ماذا يصنع الأصلع؟ الأصلع الذي لا شعر له، ماذا يصنع؟ من يجيب؟ يمر بالموس على رأسه، فإذا كان ما في إلا جلد، متأكد أنه ما في، هو متأكد أنه ما توجد ولا شعرة لا صغيرة ولا كبيرة، نعم، يعني ما يلزم يسقط عليه هذا الشيء. لكن إن رأى أنه يوجد شعر خفيف جدا لا بأس أن يمر بالموسى على رأسه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والأصلع الذي لا شعر على رأسه يستحب أن يمر الموسى على رأسه. استحب ذلك استحبابا، يعني ما يراه واجبا. هذا فيما إذا كان لا يوجد شعر صغير جدا، لو وجد شعر صغير يلزمه، الظاهر أنه يلزمه لأنه سيحلق، يطلق عليه أنه حلق ولو ذلك الشعر اليسير. وأما في حالة عدم وجود أي شعر فنعم أكثر علماء استحبوا، وبعضهم أوجب أن يمر بالموسى، وما خالف إلا داود الظاهري، سيأتي معنا ولد داود، فقال لا يلزم. على كل، لو مر به احتياطا قد يوجد شيء يسير ما يرى، الله أعلم. قال: روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي، وقال واصحاب الرأي، كل هؤلاء ماذا يقولون؟ ذا اخينا صاحب تهامه عياش، اسمك او يحيى عياش، عندك عياش، هؤلاء كلهم يرون ان الموسى يمر، واذا لم يمر بالموسى ياثم عندهم، نعم، ماذا قلت؟ يأثم؟ يأثمونه؟ لا، نعم، يستحبون ذلك استحبابا. قال أصحاب الرأي: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه، وليس ذلك واجبا. طيب، كلام ابن المنذر انتهى إلى عند قوله على رأسه وليس ذلك واجبا، هذا من كلام القدامى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصبع يمر الموسى على رأسه. نعم، في نقطة دليل على انتهاء كلامه، وليس ذلك واجبا. وقال أبو حنيفة: يجب. إذن أبو حنيفة يرى أنه يجب وإن لم يوجد شعر، يجب عليه أن يمر بالموسى على رأسه وإن لم يوجد على رأسه أي شعرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والواجب إزالة الشعر وإمرار الموسى على رأسه، فإذا سقط أحدهما لتعذره وجب الآخر. هذا في نظر، لماذا؟ لأن إمرار الموسى هو من أجل إزالة الشعر، ليس واجبا آخر. لو اجتمع واجبان يقال كما قال أبو حنيفة: يأتي بما استطاع منهما، يجب عليه أن يأتي بما استطاع منهما، لكن هنا هو الواجب عليه فقط الحلق أو التقصير، فإمرار الموسى من أجل ذلك. من أجل ذلك. فما يقول وجب عليه الأمران فإذا سقط أحدهما أي ما يوجد شعر فيجب عليه أن يمر بالموسى. فالوجوب فيه نظر، أكثر أحواله الاستحباب، مع أن الاستحباب أيضا في حق من تيقن عدم وجود أي شعرة لا فائدة فيه، لكن قلنا قد يوجد مثلا شعر خفي صغير جدا، فإمرار الموسى جيد. وغالب الصلع يعني يجد شيء يسير في بعض أجزاء رأسه، غالب الصلع يوجد له بعض الشعر يسير في بعض أجزاء رأسه. أحد منكم رأى أصلعا لا يوجد على رأسه ولا شعرة؟ ما أحد ولا شعرة؟ قد رأيت أنت أو أخبرت؟ رأيت ولا شيء؟ أخ نعم، أخوان هنا يقولان قد وجدوا، لكن الأكثر أنه يوجد، الأكثر هو الوجود. قال ابن قدامة ولنا أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، أي سقط الوجوب، كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده، كما أنه إذا قطعت يده مثلا إلى فوق المرفق هل عليه أن يغسل يده اليمنى في الوضوء؟ نعم ذهب العضو. قلت أثر ابن عمر، انتهى كلام ابن قدامة. قلت أثر ابن عمر رضي الله عنه ما في إسناده عبد الله بن عمر العمري كما في سنن البيهقي وهو ضعيف، وأما الإجماع فلا يصح، فقد خالف أبو بكر بن أبي داود فقال لا يستحب إمرار الموسى. أبو بكر بن ابن داود الظاهري، هذا ليس ابن أبي داود صاحب السنن، هذا أبو بكر بن داود الظاهري. طيب بالنسبة أبو بكر بن داود هو معاصر لمشايخ ابن المنذر، داود الظاهري في زمن الإمام أحمد، فولده بكر سيكون في رتبة مشايخ ابن المنذر، فابن المنذر نقل الإجماع، إما أنه لم يعتد بخلاف أبي بكر أو لم يبلغه، على كل لم يثبت الإجماع. والصحيح في المسألة وقول الجمهور أن نعم هو أنه يمر الموسى احتياطا إذا كما قال الجمهور، ولكن إذا تيقن عدم وجود أي شعر لا صغير ولا كبير فالظاهر أنه لا يستحب أيضا، ما الفائدة من إمراره؟ ليس هناك أي فائدة. إذا تيقن من عدم وجود أي شعر لا صغير ولا كبير، وأما إذا كان يظن في نفسه أنه قد يوجد شيء يسير جدا على الجلد فنعم فيمر الموسى، والله المستعان. ولعل الجمهور استحبوا ذلك من أجل هذا الشيء، من أجل احتمال وجود شيء لا يراه فاستحبوا له أن يمر الموسى. وهذا لخطا بشيء مضحك، قال لون والأصلع أن يقصر، أراد أن يقصر فقط، فهل يستحب له إمرار الموسى؟ قال المسألة 76 بعد 100 ما هو الحلق والتقصير المجزئ؟ قال في هذه مسألة أقوال، الأول أنه يلزم أن يأخذ من جميع شعره وهو قول مالك وأحمد، يعني ما يأخذ جهة ويترك جهة، يأخذ من جميع أجزاء جهات الرأس من جميع الشعر. الثاني يجزئ البعض وهو قول أحمد في رواية. الثالث يجزئه ولو 3 شعرات، ما عمدت من يحدد بالثلاث داخل صلاح الذين يحددون بالثلاث، تفطن لا تفطن أنا الثلاث كثير هذه ثلاثة، أخذت 3 من المقام، أين الثلث؟ عندك عبد على اعتبار أقل الجمع. الشافعية يعني في كثير من المسائل يقولون أقل الجمع ثلاثة. قال الثالث يجزئ ولو ثلاث شعرات وهي أقل ما يجزئ، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور. الرابع أقل ما يجزئ ربع الرأس، وهو قال أبي حنيفة وعن أبي يوسف نصفه. الخامس أقل ما يجزئ ما يقع عليه اسم الحلقة والتقصير، وهو قول ابن المنذر. كل هذه الأقوال معنا فيها الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقوله أيضا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالآن عندنا نص على حلق الرأس وأيضا الحديث ثم ليحلق وليقصر. فعندنا في الأدلة ماذا؟ الأمر بحلق الرأس. فبقي من الذي وافق الدليل؟ القول هو القول يلزم أن يأخذ من جميع شعره، هذا لو تيسر لا شك أنه مطابق للدليل، لكن هل يستطيع شخص أن يستيقن أنه أخذ من جميع الشعر ما فاته شيء من الشعر في الحلق والتقصير؟ هذا فيه نظر، قد يكون لك شعر قصير من أصله شعر قصير ما قصرته، قصرت الطويل فقط. وكذلك قد يحلق ويفوته بعض الشعر، يعني فيه نظر، يعني الزام به فيه نظر قد يفوت. والذين يقولون يجزئ البعض أيضا فيه نظر، أنه ينظر له مكان يقصر منه ويكتفي به، أنه لا يطلق عليه أنه حلق رأسه، يقال حلق بعض رأسه. كذلك التقدير ثلاث شعرات وربع الرأس ونصفه، بقي أنه ما يطلق عليه حلق رأسه كما قال ابن ماجه، من رآه يقول هذا حلق رأسه أو يقال قصر شعره، سواء كان استوعب الجميع أو فاته الشيء اليسير. فمن فاته الشيء اليسير فإنه يقال في حقه حلق وقصر إذا فاته بعض الشيء. فأحسن أقول وقول الخامس قول ابن المنذر، ولا شك أن القول الأول هو الأفضل لمن استطاع أن يفعل به، يأخذ من جميع الشعر. لكن كوننا نقول أنه ما يصح حلقه أو تقصيره إذا فاته البعض فيه نظر. يقول آخر يجوز تأخير الطواف إلى آخر ذي الحجة، سيأتي معنا طواف الإفاضة ووقته، سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. يقول ما الفرق بين قولكم بأن ذا الحجة من أشهر الحج ولا يصام إلا في أيام التشريق؟ الفرق أن ذلك وقت للحج، لأن طواف الإفاضة يصح تأخيره في تلك الأيام لمن كان معذورا، فلا يزال وقت للحجة وقت، نعم وقت للحج. والمرأة الحائض قد تحيض، ما تحج ما تطوف بالبيت إلا في أواخر ذي الحجة، ما يزال وقت للحج. وأما قولنا يصوم في الحج أي في أداء في وقت مناسك الحج، وبانتهاء أيام التشريق تنتهي أعمال الحاج. لكن في حق من كان ما زال عليه بعض أعمال الحج، هل يصح له أن يصوم في غير أيام التشريق؟ إنسان ما يزال معه بعض الأعمال، امرأة حاضت أو غير الحائض، رجل مريض أو عذر بعذر وتأخر عن طواف الإفاضة، ما طاف إلا في يوم 20 مثلا، قبل يوم 20 هل يصح له الصيام؟ هو ما زال في حجه فيجز له الصيام في تلك المدة ما دام ما انتهى من أعمال الحج، هو نفسه ما قد انتهى من أعمال الحج. فهذا الشخص بعينه الذي ما انتهى من أعمال الحج لا ما يزال يصح له أن يصوم في تلك الأيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.